اوكي كريم، الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير ويبارك فيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الادب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الانس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك ارحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عليها. ومع اللقاء 58 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول الإجابة التفصيلية عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 41 في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن النبوة وعن منزلة الأنبياء والرسل، تكلمنا عن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن القرآن كمعجزة عقلية لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن الإعجاز على مائدة القرآن بأنواعه. ثم بدأنا الوقوف أمام رسالة مهمة بعنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. ذكرنا الكثير من الوسائل العلمية، ثم انتقلنا إلى الوسائل العملية، ووصل بنا الحديث إلى الوسيلة 33. يقول المصنف حفظه الله: تعويد الأبناء على استخدام الأمثال النبوية في الحديث تعويد الأبناء على استخدام الأمثال النبوية في الحديث، فكلنا يعلم أن من وسائل الدعوة القرآنية والنبوية استخدام الأمثال، وضرب المثال يقرب المعنى لأنه يأتي بالمعنى في الصورة الحسية التي تقرب للأذهان المفهوم المراد، وعلى مائدة السنة النبوية الكثير من الأمثال النبوية والتي ينبغي أن نعود أبناءنا على استخدام تلك الأمثال النبوية في أحاديثهم، وفي هذا نصرة للنبي ودفاع عن النبي. فعندما يرى أعداء الإسلام سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم مطبقة تطبيقا عمليا في أقوالنا في أفعالنا وفي سلوكياتنا وأخلاقياتنا، فهذه نصرة وهذا دفاع وهذه دعوة، نبين للناس سيرة النبي ومنهج النبي، وكمان مفيدة جدا للأطفال في باب التربية. فمن الأمثال مثلا ما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعلم أولادنا هذا المثل، فلما يجي يتكلم ويبدأ يرى نماذج الصحبة فيذكر هذا المثل: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وبائع الكير ونافخ الكير. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيشبه لنا مجالسة الصالح بمجالسة بائع العطور، لأنه شبه الجليس الصالح بحامل المسك، وحامل المسك هو بائع العطور الطيبة. بائع العطور عندما تمر عليه لابد أن تستفيد منه. النبي قال: فحامل المسك إما أن يحذيك. يعني يحذيك؟ أن يقدم لك هدية. ويمكن معظم محلات العطور الأيام دي بتعمل كده، يكون عامل مثلا بعض أنواع العطور كدعاية للعطور اللي عنده، أول ما يعدي عليه زبون يديله هدية عشان يجرب ريح العطور. بعضهم الآن بيعمل أوراق فيها العطر ونوع العطر، تعدي يدي لك الورقة دي تشم فيها الريح الطيب، فدي اسمها هدية. إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، إن حضرتك تشتري يعجبك عطر معين فتروح تشتري، يبقى برضو استفدت. طيب الثالثة: وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني حتى لو ما اعتقش وإنت ما اشتريتش، أقل حاجة المحل نفسه ريحته إيش؟ طيبة، فهتشم الريح الطيب. كذلك الجليس الصالح، إما أن يحذيك زي ما احنا بنعمل الآن، يعني الآن أنا أحذيك بقدم لك هدية، بقول لك قال الله قال الرسول غير ما تطلب، أنا بقدم لك ما علمني ربي من كتابه ومن سنة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم بلا طلب منك، فأنا أقدم لك العلم. فدي اسمها إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. تبتاع أن تشتري، يعني حضرتك تسأل وإحنا نجاوب، وده إما أن تبتاع منه. الثالثة، طيب أنا مش هعلمك ولا أنت هتسألني. المجالسة نفسها والمجلس نفسه مش ممكن يكون فيه أي نوع من أنواع الضرر، لا في غيبة ولا في نميمة ولا في شر. حتى إن جلسنا في صمت فالمجالس هتكون إن شاء الله كلها فوائد. يعني إحنا الآن قاعدين في المسجد، لو ما تكلمناش مجرد جلوسنا في المسجد كله رحمة، إحنا في بيئة كلها رحمة. فده التشبيه الجميل اللي بيقرب المعنى، يقول لك آدي مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك. يبقى أنا فهمت الآن من ضرب المثل قيمة مجالس الصالحين. شبه بقى الجليس السيء بنافخ الكير. إيه نافخ الكير؟ اللي هو الحداد. والكير آلة بيستخدمها الحداد من أجل تليين الحديد، آلة بتحط فيها الحطب ويشعل فيها النار، وكان زمان ليها صوت كده وتطلع شرر وشظايا من النار وأدخنة. فبيشبه الجليس السيء بالآلة دي. الآلة دي لو وقفت جنبها إيه اللي يحصل؟ الحداد شغال والنار شغالة وحضرتك واقف بجواره، إما إن شظية من النار تطير فتحرق لك الثياب، أو تشم ريح الدخان العافن النتن. كذلك الجليس السيء، تجلس معاه يضرك، إما إنه يطعنك أو يتهمك أو يسيء الظن بك أو إلى آخره، أو بيحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، هتسمع منه غير الشر، غير الغيبة والنميمة والسب واللعن والريح الخبيث. في الغالب يكون مثلا واحد بيشرب مخدرات أو بيشرب خمر أو بيشرب دخان، ريحته نفسها قبيح، سبحان الله. فالنبي قرب لك المعنى بضرب المثال، فنعود ولادنا يستخدمون هذه الأمثال النبوية في باب المقارنات وتقريب المعاني. إيه كمان من الأمثال؟ في الحديث المتفق عليه قال النبي عليه الصلاة والتسليم: مثل البيت الذي يذكر الله أو يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فنعلم ولادنا المثل ده، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فيستخدم هذا المثل عندما يجد البعض في غفلة عن ذكر الله، ما بيذكر الله، بعيد عن الله، فيذكر، يقول له حتى وإن كنت حيا بين الناس إنما بعدك عن ذكر الله وبعدك عن منهج الله ده دليل الموت، لأن الذكر حياة والغفلة موت. فنعلم ولادنا، استخدموا هذه الأمثال في كلامهم. أيضا من الأمثال المهمة ما جاء عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب جاري، كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم 5 مرات فما يبقى ذلك من الدنس، أو كما قال النبي. فنعلم ولدنا استخدام المثل، لم يكلموا عن أهمية الصلاة ومنزلة الصلاة، يقولون كده مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب. إيه وظيفة النهر؟ التنظيف، ينظف البدن، وفيه الري وفيه كل شيء جميل. فإذا استخدم الأبناء هذه الأمثال. أيضا نعلم ولادنا المثل الوارد في حديث النبي في الحديث المتفق عليه، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. الحديث المؤمن اللي بيقرأ القرآن النبي شبهه بإيش؟ بالأترجة. ده نبات طيب، البعض قال التفاح والبعض قال كذا، المهم هو نوع من أنواع الفاكهة طيبة الريح طيبة اللون طيبة الطعم. فده المؤمن اللي بيقرأ القرآن. وطبعا بدأ يعدد بقى: المؤمن الذي لا يقرأ القرآن شبهه بالتمرة، طعمها حلو ولا ريح له. وبدأ يشبه المنافق بقى اللي بيقرأ القرآن، شبهه بالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. المنافق الذي لا يقرأ القرآن شبهه بالحنظلة، يعني طعمها مر وشكلها متعب إلى آخره. فنعلم ولادنا إزاي يستخدمون تلك الأمثال في حديثهم، وده نصرة للنبي. أيضا من الأمثال المهمة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بيشبه كده أهل الإيمان في التراحم اللي بينهم والأخوة الإيمانية بالجسد الواحد. لو أي عضو تألم من الجسد اللي بيحصل الجسد كله بيتألم. أيضا من الأمثال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالأولاد يستخدموا تلك الأمثال. وطبعا الحمد لله صنف المصنفون الكثير من المؤلفات والمصنفات في هذا الباب، في باب التربية. من ذلك مثلا كتاب الأمثال في الحديث النبوي للإمام الرمهرمزي رحمه الله تعالى، كتاب الأمثال في الحديث النبوي أيضا لأبي الشيخ الأصبهاني، من الكتب المعاصرة نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث للدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد. فدي كتب بتعنا على هذا الباب كوسيلة دعوية، وهي ذكر الأمثال الواردة في السنة النبوية، بحيث يتشبع أولادنا بالمنهج ويتربى أولادنا على استقامة الكلام بدل الغناء والكلام الفاحش، يتعلموا إزاي يتكلمون بالقرآن وبالسنة فتنضبط الألسن ويكون في ذلك تربية للجيل. وده في بيان لأثر البيئة في التربية. الأصل أن البيئة الصالحة بتنشأ الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة بتنشأ الجيل الفاسد. وهناك استثناءات لكل أصل. الاستثناء في ولد نبي الله نوح، الاستثناء في إبراهيم إمام الموحدين وأبوه كان عابدا للحجر. إنما الأصل البيئة لها أثر كبير جدا. فالأم والأب إذا كانوا على التزام واستقامة هيربوا الأولاد على القرآن وعلى السنة والعمل بهما، بخلاف الأم والأب اللي بعيدين عن الله عن المنهج، هيعلموا أولادهم الرقص والغناء والفسوق والفجور والعري والفساد، نسأل الله السلامة. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن لمن أراد أن ينصر النبي وأن يدافع عن رسول الله فعليه أن يطبق سنته ويتأسى بطريقته، خاصة في مقام تربية الأبناء، فنربي أولادنا على ذلك. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة لكي ننتقل إلى ما ورد من أسئلة عبر البث، وقد وردتنا بعض الأسئلة عبر الخاص نجيبها أولا، ثم ننتقل لأسئلة المتابعين والمتابعات، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. جاءتنا أسئلة من ابنتنا نور محمد حفظها الله، تقول: سائل يسأل: أنا أكتتب في شركة تداول القابضة، هل هي حلال؟ مع أن فيها نسبة تطهير، وإذا هي حرام ماذا أفعل بمبلغ الربح وشكرا؟ شركات التداول عبر الإنترنت والمختصة بتداول العملات، نقول إذا كانت هناك نسب فائدة نظر للتداول أو فتح باب التداول فهذا من الربا المحرم الغير جائز شرعا. هذه الشركات بدأت تعمل نظام إسلامي كما يقولون اسمه الفورفكس، قالوا عشان معظم المتعاملين من المسلمين فنعمل لهم بعض الأبواب الشرعية. طيب ايه نوع التعامل ده؟ التعامل بالفورفكس ده ولا الفورفكس على ما يسمونه قد يأخذ احد طريقين. الاول عادي جدا، انت بتستبدل عملة بعملة اخرى، ولكن بيفتح لك باب للوسطاء، باب التداول المفتوح بحيث يحط رسوم معينة، فهذا نوع محرم من الربا ولا يجوز. إنما إذا كان التبادل للعملة في نفس المجلس يكون القبض فلا حرج. يعني إيه؟ هيستبدل دولار مثلا بيورو، خلاص كده؟ الشرط في التعامل عشان يكون حلالا إن يكون التقابض في المجلس تقابض، يعني أنا هديك دولار الآن أخد منك إيه؟ البديل بتاعه باليورو، أو هديك يورو أخد البديل مثلا أنتم من سوريا بالليرة أو من مصر بالجنيه أو في الجزائر بالدرهم أو في السعودية بالريال، المهم تكون العملة مختلفة فيكون في نفس المجلس. طيب إذا تعذر المجلس، الآن التكنولوجيا الحديثة يسرت ده، في حاجة اسمها التحويلات البنكية، مجرد ما تبعت أنت العملة هو يتم التحويل في، أو ده اسمه تقابض، مدام حول لك في الحال قيمة الدولار أو قيمة اليورو فهذا النوع مباح ولا شيء فيه، لأن التقابض حدث في المجلس. إذا نقول للسائل أو للسائلة انظر إلى معاملتك، إن كانت تدخل في الربا المحرم فالربح الوارد محرم وعليك أن تتخلص منه في مصالح المسلمين بنية التخلص ولا أجر فيه، أما إن كانت الصورة المباحة فالربح فيها حلال طيب ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. السؤال الثاني، هل إذا سافر الشخص إلى منطقة أو بلدة يمتلك فيها منزلا ويمكث أيام معدودات هل يترخص برخص السفر؟ يعني يصلي قصرا، وكمان الجامع له رخصة الجامع سواء كان في السفر أو الحضر، بس الجامع عند الحاجة. وهل المسافر الجامع والقصر طوال مكوثه الغير محدد؟ نعم، ده سؤال مهم. نقول السفر لا يحد مكانا ولا يحد زمانا، بمعنى لا يحد زمانا يعني ما دمت في السفر فلك الرخصة حتى وإن طال بك السفر حتى تعود إلى موطنك. يبقى لذلك السفر لا يحد زمان، هتسافر شهر شهرين ثلاثة ما دمت في السفر لك الرخصة، إنما القول بأربعة أيام لا دليل عليه، إنما الصواب أن السفر لا يحد زمانا، كذلك لا يحد مكانا، لأن السفر يخضع للعرف، بمعنى كل ما كان في عرف الناس يسمى سفرا فيجيز لك الرخصة. ولذلك قصر النبي على بعد 5 أميال من المدينة، الميل حوالي 2 كيلو، يعني نقول 10 كيلو، لكن المسافة دي في عهد النبي كانت سفر، لأن إيه السفر عرفا؟ إن أنت تخرج من مدينتك إلى الفضاء بحيث تغيب عنك مباني مدينتك فأنت في سفر. الذي لا يستطيع الضبط عن طريق العرف يعمل إيه؟ بياخد باجتهاد ابن عباس اللي هي حوالي 80 كيلو متر. طيب الآن بقى المسألة اللي بين إيدين، هو له منزل في بلدة أخرى وهيسافر له يمكث بعض الأيام لحاجة، هل وجود المنزل في البلدة دي يعني أنه مقيم؟ الجواب لا، ليس بمقيم بل هو مسافر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة عام الفتح صلى قصرا في مكة، مع أن مكة بلد النبي ومنشأ النبي وبيت النبي في مكة، لكن هاجر من مكة وأصبح مقيما فين؟ في المدينة، فأصبحت دار الإقامة المدينة، فلما يجي لمكة أصبح مسافرا، حتى وإن كان له في هذه البلدة كان له بيت. إذا نقول للسائل: نعم أنت لك رخصة القصر ما دمت في السفر، ولك رخصة الجمع عند الحاجة، ولا حرج في ذلك، فوجود المنزل لا يعني الإقامة، إنما تتحدد وفق إقامتك الدائمة، هل أنت في بلد كذا ولا في بلد كذا وهكذا، والله أعلى وأعلم. السؤال الثالث: دخلت في الجماعة في صلاة العصر وأنا مسافر، وبقي للإمام ركعة، فلما سلم قمت أنا وأتيت بركعة ظنا مني أن الإمام مسافر أيضا، فلما سلمت أنا أخبرني بأن الإمام يتم الصلاة، فماذا أفعل؟ من المعلوم أن المسافر إذا أتم بالمقيم وجب عليه إتمام الصلاة ولا قصر له، بل حقي الإجماع في هذه المسألة. وعلى هذا، ما دمت قد علمت أنك تصلي خلف المقيم فوجب عليك إتمام الصلاة، أما وأنك قصرت فيجب عليك إعادة هذه الصلاة، والله أعلى وأعلم. المسألة الرابعة: جزاكم الله خيرا، هل نقرأ الفاتحة في الصلوات الجهرية؟ ما الراجح؟ وإذا فاتتني ركعة أو دخلت والإمام يقرأ نصف الفاتحة أو ما تيسر، هل أقرأ؟ عندي وسوسة في هذا الأمر، أرجو التفصيل وبارك الله فيكم. طيب، قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية قضية خلافية بين العلماء والفقهاء، والخلاف فيها خلاف معتبر سائغ، ومعنى معتبر سائغ يعني لا إنكار فيه، لأنه لا يوجد الدليل الصحيح الصريح المرجح، فتبقى المسألة مسألة خلاف، فإن أخذت بعدم القراءة لك ذلك، وإن أخذت بوجوب قراءة الفاتحة فلك ذلك، لكن إن اتخذت قولا من القولين تلزمه، ما تعملش كوكتيل بقى، مرة تقرأ ومرة ما تقرأش، ما ينفعش. أنت التزمت بقول فقيه من القولين إلزمه. طب اللي أخذ بالوجوب في الفاتحة فقط كيف يقرأ؟ قال العلماء: يقرأ بين سكتات الإمام إن كان الإمام يسكت، في بعض الأئمة يقرأ الفاتحة ويسكت فترة وبعد كده يشرح في قراءة السورة، فإذا كنت أنت بتأخذ بوجوب قراءة الفاتحة يقرأ فين؟ في فترة السكتة دي. طب والله الإمام بيطبق السنة ولا يسكت، بيصل الفاتحة ويجي بعدها السورة على طول كما كان يفعل النبي، في الحالة دي قال بعض الفقهاء أن تقرأ الفاتحة فقط مع قراءته للفاتحة. يعني إيه؟ عندما يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، تقول أنت يا من تأخذ بوجوب قراءة الفاتحة في الجهرية، تقول في نفسك مع تحريك لسانك الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الرحمن الرحيم، أنت تقول الرحمن الرحيم حتى تفرغ من الفاتحة مع الإمام. ده اللي بيأخذ بإيش؟ بالوجوب. دخل خلف الإمام بيقرأ في نصف الفاتحة وهو بيأخذ بالوجوب، نقول لك برضو كده خذ ما كل آية وراء آية لغاية ما يخلص الإمام وتكمل أنت في حتى يشرع في السورة، إذا كنت بتأخذ بالوجوب. طيب، إذا كانت المسألة ترتبط بها مسألة أخرى بقى، وهي مسألة المسبوق، إذا دخل بعد أن كبر الإمام للإحرام وبعد أن قرأ الفاتحة وكاد أن يفرغ منها مثلا، وانت دخلت الله أكبر كبرت، على ما كبرت ولسه هتقرأ هو ركع، تعمل ايه؟ اركع معاه ولا تكمل. لماذا؟ لأن إدراك الإمام في الركوع تعد ركعة للمسبوق كاملة بدون قراءة، خلاص كده. فإن كان كذلك فتركع معه، وإن استطع أن تقرأ الفاتحة بتجوز يعني تعديها بسرعة وتدركه في الركوع فافعل، إذا كنت بتأخذ بالوجوب وإلا فلا، والله أعلى وأعلم. وطبعا اطرح الوساوس، لأن ده خلاف معتبر سائغ، فما يكونش عندك وساوس. خدت بعدم القراءة خلاص أنت تمام، لأن قراءة الإمام لك قراءة في الجهرية، بنقول في الجهرية، أما السرية واجب عليك القراءة على كل حال. السؤال اللي بعد كده، استيقظت بعد الفجر مباشرة وفاتتني في المسجد فصليتها في المنزل، ولكن كان يغلب علي النوم من التعب وأنا أصلي، فكنت أفقد التركيز. قرأت الفاتحة 4 مرات، ثم في الخامسة استرجعت تركيزي وقرأت الفاتحة صحيحة وأكملت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أم علي شيء؟ طبعا هناك نهي لمن كان يغلب عليه النوم أن يصلي، لأن ربما يصلي ممكن يسب ويلعن بدلا من قراءة القرآن، لأن إخوة العقل مناط التكليف، واللي عنده تعب مرهق ده ربما يغيب عقله فلا يدري، هيقعد يهلوس يتكلم كلام مش ما يعرفش إيه معناه، فنقول له ما تصليش الآن، نام نام واستريح، فلما تستيقظ وتستعيد وعيك يبقى صلي. طب انت صليت وقرأ الفاتحة 4 مرات، مش مركز، مش عارف بيقرأ ايه، طبعا طيب في الخمسة بدأ يقول لك ان انا استعدت تركيزي، ما دمت قد استعدت التركيز وقرأتها صحيحة وجئت بالصلاة على حالها صحيحة فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، والله أعلى وأعلم. وانا عايز انبه برضو في الباب ده، لان بتجيلنا شكاوى مرة في باب الوسوسة في القراءة. العلم والفقه يقتضي من المسلم والمسلمة عدم الالتفات للوساوس. يجي لك وانت بتقرأ انت قرأت خطأ فتعيدها تاني، ده انت قرأت خطأ تعيدها تاني، ده انت ما كنتش مركز تعيدها تالت، هتفضل كده لما يفسد عليك صلاتك. مدام إبليس بيجي لك هنا يبقى أنت صح، وهو عايز يبعدك عن الصح، فلا تلتفت، لأن النبي لما شكي له من كثرة الوساوس قال للي بيوسوس كده من الصحابة انتهي ولا تسترسل، ما تسمعش له، فنقول لك اقرأ الفاتحة مرة واحدة بس، قال لك غلط مش مشكلة كمل السورة واستمر على كده، وقت هيبعد عنك تماما، ان ده شغله، شغله يبعدك يوسوس لك. فنقول، والعجيب ان البعض متقن ما شاء الله بيقرأ كويس وبرضه مع ان الفاتحة عنده فيها اتقان يقرأ السورة عادي، ما يجي في الفاتحة يكرر يكرر، لا 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 لا، يبقى دي وساوس. انت صح وقراءتك ما شاء الله متقنة، وانت صح وقراءتك متقنة، فنتجاوز هذه الفترة من الوساوس ونغلق الباب ونقرأ مرة واحدة، مع الوقت هيبعد عننا ونتمكن من الصلاة بهدوء بال دون وساوس. السؤال اللي بعد كده، شخص يريد أن يذهب لدوام يوم الخميس. طبعا أنا كنت قديما ما كنتش أعرف إيه معنى الدوام، وعرفت لما جيت ألمانيا من اختلاف اللهجات، يعني الدوام يعني العمل، راح والجزائريين يسموها الخدمة، كان إحنا عندنا كلمة خدمة في مصر عيب شوية، يقول لك أنا خدام يا راجل عيب عليك، كل ما هيقول أنا خدام، يا خدام يا ابني في إيه؟ والراجل ما شاء الله عنده سيارة حديثة وعنده بيت، يقول لك خدام، خدام يا ابني، الخدام عندنا ده اللي بيروح يخدم في البيوت، يعني يشتغل خدام يكنس ينظف. فلما جيت هنا فعلا اختلاف اللهجات ده مهم جدا انك تبقى فاهم الكلمات، فطلعت لفظة الخدمة عن العمل الوظيفة، وكمان الدوام عند بتوع الخليج يعني العمل، احنا بنسميه في مصر رايح الشغل، رايح الشغل راح اشتغل وهكذا. المهم فالدوام يعني العمل، عشان اللي قاعد معنا ما يعرفش لفظ الدوام، شخص يريد أن يذهب لدوام يوم الخميس في جدة أو في جدة أو في جدة السعودية يعني، وإذا انتهى يرغب يأخذ عمرة، هل يحرم من جدة أو يذهب للطائف ويحرم وجزاك الله خيرا؟ العلماء في هذه المسألة قالوا هنفرق بين حالتين. الحالة الأولى اللي هو رايح الشغل وينوي العمرة، يعني عنده كم نية الآن؟ نيتان، هيشتغل النهاردة في جدة ويعمل إيش؟ عمرة، خلاص كده؟ وفي واحد رايح يشتغل فقط، وبعد ما خلص الشغل قال طب ما اروح اعمل عمره، يبقى نيه العمره جات له امتى؟ بعد العمل، ما كانش في نيته اصلا يعمل عمره، لكن طرأت النيه بعد ايش؟ العمل وهو في جده. فنقول للي نوى العمل والعمره معا يجب عليك ان تحرم من الميقات بتاعك. ما ينفعش تحرم منين؟ من جده، لان انت ناوي قبل الذهاب ان انت تعمل عمره اضافه للعمل، يبقى احرامك منين؟ من الميقات مش من جدة. طب ما احرمش من الميقات وراح بالنية دي، نية العمل والعمر، وراح جدة والعمر، يقول لك لازم تخرج من جدة تروح الميقات اولا تحرم وبعد كده تروح تعمل عمرة. طب انا اعجز عن الذهاب للميقات، هحرم من جدة؟ ان احرمت من جدة ورحت عملت عمرة، العمرة صحيح، لكن عندك محظور وخلاف انك خلفت الميقات، فعليك دم تذبح شاة وتوزعها في مكة على فقراء الحرم، ده للي عنده النيتان الآن. طب واحد ما كانش عنده نية العمرة وراح الدوام بتاعه في جدة، وبعد ما خلص العمل بتاعه طب ما اروح اعمل عمرة، يحرم منين؟ انت بقى تحرم من جدة وتروح تعمل عمرة ولا شيء عليك، والله اعلى واعلم. السؤال التالي، ما هو الأفضل، الاجتهاد في فعل النوافل كقيام الليل وغيره، أم الاجتهاد في ترك المعاصي جزاكم الله خيرا وجزيتم مثله؟ عندنا كده قاعدة مهمة قوي بعنوان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح في الغالب. دفع المفسدة مقدم على جلب ايه؟ المصلحة. يعني انا عندي مفسدة وعندي مصلحة، لو عملت المصلحة وقعت في المفسدة اعمل ايه؟ لا ما اعملش، لا ادفع المفسدة دي. دليلها ولا تسبوا الذين، لما القرآن نهانا عن سب الذين بيعبدوا الأصنام قال فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهانا عن سب الأصنام والأوثان مع إن سب الأصنام مصلحة، التحذير من الشرك. لكن إذا كانت المصلحة هاتيها تجلب إن الكافر العابد للصنم يسب الله عز وجل، فنقول لك ما تسبش أنت بقى، يبقى اسمه دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وبالتالي فنقول للسائل أو السائلة ترك المعاصي مقدم على فعل النوافل، ترك المعاصي مقدم على فعل النوافل من قيام الليل وغيره. لماذا؟ لأن المعصية إثم يجر للهلكة ويتوعد صاحبها بالعقوبة، فانشغل بتركها أفضل من انشغالك بالنوافل، والله أعلى وأعلم. هننتقل الآن لأسئلة المتابعين والمتابعات عبر البث، ثم ننتقل لأسئلة الحضور. أبو يونس كان كاتب لي ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل. طيب تابع تاني إن وجدت أرسل، وإلا نستمع الآن لأسئلة الحضور إن كانت لهم أسئلة. نعم، حد عنده سؤال يتفضل. تفضل حبيبي.
شيخنا في الآية الكريمة بتقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة كيف الإنسان يسعى إنه يكون مؤمن، وأحيانا تلاقي نفسه الإنسان يعني في عنده خير في عنده شر، تلاقي إنه يغتاب، تلاقيه بالصفوف الأولى بالمسجد، كيف
نعم،
الإنسان المؤمن؟
بارك الله فيك. يسأل عن قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كيف يحقق الإنسان الإيمان رغم أن الأعمال قد تختلط، في عندنا ذنوب وعندنا معاصي؟ أقول إن الإيمان ليس عاصما من الذنوب، ولكنه رادع وزاجر، لأن الإيمان هو التقوى، فالتقوى رادعة وزاجرة لكن لا تمنع من المعصية. يعني المؤمن ممكن يكون عنده ذنوب، طبعا المؤمن يقع في الذنوب، أيوة، وقد يقع في الكبائر، بس الفارق بينه وبين غيره أن المؤمن سريع التوبة. شوف كده لما تقرأ في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هم دول أهل الإيمان، هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، أهو فعلوا إيش؟ فاحشة يعني كبيرة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم يعني الذنوب الصغيرة، يعني وقعوا في الكبائر وكذلك في صغائر، خلاص حالهم إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، أو من يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالشاهد أن التقوى رادعة وزاجرة وليست عاصمة، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، فما فيش عصمة لأحد بعد رسول الله، كلنا ذو خطأ. بس فارق بين المؤمن وغير المؤمن أو ضعيف الإيمان إن المؤمن لو وقع سريع التوبة، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فما دمت دايما لما تقع بتقوم وتتوب وتستغفر فلا ينتفي عنك الإيمان. وحديث جبريل، حديث أبي ذر عفوا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها مرة ثانية، قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في الثالثة قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد مش معنى الإنسان بيذنب أو يقع في بعض الآفات أن ينتفي عنه الإيمان. في الكبائر فقط ورد إن أثناء الكبيرة بيرتفع الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حال الزنا والفجور ده بيرتفع عنه الإيمان، تاب رجع، ما تابش خلاص تبقى مشكلة. عشان كده بنقول دايما لابد الإنسان يكون توابا وكثير الاستغفار وكثير العودة. فالنبي علمنا عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: توبوا إلى الله أيها الناس فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أو كما قال: وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بمن هو دونه كأمثالنا. فلابد أن نكثر من التوبة والاستغفار، والله أعلى وأعلم. نعم، حد عنده أسئلة؟ تفضل إن شاء الله. طب في حد على البث يا أبو نوس عنده أسئلة؟ بيقول ليس هناك أسئلة، بارك الله فيك. طيب الحمد لله. حد عنده أسئلة من الحضور؟ طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.